ما عدد به أنفسها ما لم تقل بأي أمر من الأمور أو إذا حدث الإنسان نفسه بالجبر على النقص أو بالسيئات على النقص فإن الله عز وجل يتجاوز عن هذه النفس ما لم يتلفظ به أو يعمل طالما أنه يتلفظ بالكلام القبيح بأمور الشر بالسيئات فإن الله يتجاوز عن هذه الأمة بما تقول أو تعمل ممكن ينتقل الإنسان بعد مرحلة حديث النفس إلى العقل يعني حتى نفسه بسوء حتى نفسه بشر فانتقل بعد مرحلة حديث النفس إلى العقل فطالما أن الإنسان في مرحلة حديث النفس لم ينتقل إلى قول أو إلى عمل فإن الله عز وجل تجاوز الأمة عن حديث النفس وهذا
يتلقى المتلقيان منهما المتلقيان
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان منهم المتلقيان الملكين مع الملكين الذين يتلقيان أي ترصد عن اليمين وعن الشمال قريب أي ترصد الإنسان المترصد الذي يكتب كل شيء يسمع الترصد يترصد الأخبار يترصد الأمور ويكتب كل شيء يسمعه ويكتبه فهذا الملك المترصد عن اليمين ملك المترصد وعن الشمال ملك المترصد يكتب كل عمل الإنسان أي عمل يعمل الإنسان يكتبه. طيب ما يكتبه منهم ما يكتبه الإنسان بني آدم ما يكتبه من قول أي ما يتكلم بكلمة القول لا يكتب به بكتاب أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عديد إلا لديه رقيب عديد الكلمة التي تقول من فم الإنسان إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها جالس مهيئ نفسه للكتابة مهمته الكتابة مهمته أخص مهمته أن يكتب كل ما خرج من الإنسان فما يتكلم الإنسان بكلمة إلا ولديه رقيب عتيد إلا وأنا من يراقبه لا يكتب كلمة ولا حركة مصداق ذلك قوله تعالى وإن عليكم لحافظين وإن عليكم يا بني آدم لحافظين كراما كاتبين فيهم من كرام كاتبين الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فهم يكتبون ويسجلون عنكم كل شيء وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام الملك يكتب عنك كل شيء تقوله يعني يسجل كل شيء والذي كلام معين يكتبه الملك فقط اما الحسن وقتاده فقال ان الملك يكتب كل شيء عن الانسان كل شيء اي لفظ يقول والانسان يكتب بس تصنع اما في الخير واما في الشر او انما يكتب ما فيه ثواب وعقاب وهذا قول ابن عباس عندنا قولين للعلماء في كتابة الملك قول الحسن وقتادة رحمه الله أن الملك يكتب كل شيء الملك يكتب كل شيء ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يكتب الملك كل شيء إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب يعني الإنسان يكتب بشيء هذا الشيء يرتاب عليه ثواب عليه ثواب تكلم بشيء هذا الشيء سيخطر عليه سيئات وإثم فسيكتبه الملك يبقى الأمر خاص بالإيه؟ الحسنات والسيئات بالثواب والعقاب ده قول مين؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما وظاهر الآية القول الأول إحنا عند وقتنا بظاهر الآية يبقى هذا القول القول الأول أن الملك يكتب كل شيء في الكلام، وهذا غير ذلك، قال يكتب ما يكتب من قول شوف ما يعني أي كلمة ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا المعنى الأول هو الأقرب للصواب، وقد قال الإمام أحمد أخرج في مسنده عن بلال بن الحارث الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم من كلمة من رضوان الله تعالى الرجل لا يتكلم من كلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت. أنت قلت كلمة ولا تدري أين ستصل هذه الكلمة، أين ستبلغ، أين سيكون صلاتك. إذا الرجل لا يتكلم من كلمة من رضوان الله، كلمة في رضا الله، كلمة في الخير، كلمة في العمل الصالح، كلمة في التوحيد، كلمة الخير والعلم النافع، ما يكون أن تبلغ ما بلغ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يا سلام، هذا الكلام الطيب الجميل الذي يريد يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس، وإن الرجل فيتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة في سخط الله، في غضب الله، كلمة تؤذي ربها تبارك وتعالى، كلمة فيها عمل سيء، فيها نوع من أنواع الإساءة سواء كانت لله ولرسوله أو للمؤمنين، يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ تكلمت بالكلمة وتهمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سقطه إلى يوم يلقى. شفت الفرق بين الكلمة الطيبة، الكلمة في رضوان الله، الكلمة في طاعة الله، الكلمة في العمل الصالح، والعكس الكلمة في سخط الله وإغضابه، والكلمة في السوء وفي الشر. فإن الله يكتب له، فإن الله يكتب عليه ما سقط إلى يوم يلقاه. هذا الحديث أيضا أخرجه هذا الحديث حديث الإمام أحمد، أخرج هذا الحديث الصحيح وله شواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تعليقا على هذا الحديث، كان علقمة رحمه الله، علقمة رحمه الله يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث، كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث. إذا علقمة رحمه الله إذا سمع هذا الحديث وضع لنفسه حدا، فالكلام الذي لا يرضي الله لا يتكلم به. لماذا؟ لأنه وقف عند هذا الحديث، وفيه الخطوة اللي كل مرة فيها مطلوب أن يعملها. فنسمع الحديث ليه؟ نتعلم الحديث لماذا؟ نتعلم هذه الآيات لماذا؟ نعرف عند نفسنا هذه الآيات لماذا؟ هو مقرر أو منهج ندرسه برد معين؟ لا، إنما أتينا وجلسنا نتعلم حتى نطبق وتجد ما نتعلم. فيقف الإنسان فينا عند فيخرج الكلمة قبل أن تخرج من فيه من فمه. فإذا كانت كلمة في رضوان الله تكلمنا بها، وإن كانت كلمة في سخط الله أنزلها ولم يتكلم بها. وأنتم تعلمون حديث معاذ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لو آخذونا بما نتكلم به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكلاك أمك يا معاذ، هل يحب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد أجسادهم، أو على ملائكهم في رواية أخرى إلا حصائد أجسادهم؟ وقد بينا قبل ذلك كلمة ملائكة أم، شفاعة الناس تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أصحابه بالموت. هل هذا صحيح؟ كان ملائكة أم يا معاذ كان يدعو على معاذ بالموت؟ لا، هذا الجملة كما قال أهل العلم إما جرى فيه الزنا، جرى أنما يمكن منهم وهي في فمه لذلك فقطع الرجال فإذا أخرج من فمه أصبح هي التي تملكه فتحاسب عليها إن خرجت بالخير فخيرا وإن خرجت بالشر فشرا ليس تحاسب عليها جزاء من عند الله عز وجل كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى. طيب قال الحسن البصري رحمه الله بعدما قرأ هذه الآية عن اليمين وعن الشمال بعيد قال ابن آدم بصر ذاك صحيحا ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. شوف يعطينا موعظة الحسن البصري رحمه الله يعطينا موعظة نبيعة عن هذه الآية أو مستفادة من هذه الآية. قال ابن آدم بصر ذاك صحيحا ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فأما الذي عن يمينه فيغفر حسناته وأما الذي عن يساره فيغفر سيئاتك فاعمل ما شئت فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر يعني عايز تستقل من الأعمال فافعل ذلك تريد أن تستكثر من الأعمال فلا كذلك حتى إذا مت أو مت إلى مصلحة حتى إذا مت طويت صحيفته بعد الممات تبتلي الصحيفة طوى وجعلت في عنقك معك في قبرك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول وكل إنسان ألزمناه
وهو في النهاية عنده أم الكتاب
وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل الإمام أهل السنة، ذكر عنه رحمه الله أنه كان يئن في مرضه، لما كان مريض كان يئن في مرضه، يتأول يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأمين، يعني حتى الأمين يكتبه الملك. قال له طاووس، أو روي عن طاووس هذا القول: يكتب الملك كل شيء حتى الأمين، فلم يئن الإمام أحمد حتى مات رحمه الله. دي فائدة جميلة يستفيدها الإنسان من هذه الآية العظيمة. ما يقول من قول إلا لديه رقيب عتيد، والإنسان بها يمرض عافاه الله وإياكم، فإذا مرض يتأول ويئن يقول هذا هو التأول ويئن من شدة الألم. فإنه السبب كانوا لا يحبون التأول وينصحون بعضهم البعض بهذه النصيحة، فيتركون التأول حتى لا يكتب عليهم أبدا في السجل أو فيما يكتب عنه. فبعد ما يجد شدة الألم يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، يحمد الله ويتذكر ربه، يذكر الله عز وجل، يسبح يستغفر، يذكر ربه حتى لو كان الخوف شديدا أو الألم شديدا، فيذكر ربه ولا يئن حتى لا يكتب عنه ذلك. وهذا كما أقول ترجمة الفهم والنصوص إلى عمل سريع عند السلف، ونحن نحرص أن نسير على ما ساروا عليه رحمه الله. وقوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة أيها الإنسان، هذه قالت ربنا تبارك وتعالى الإنسان، أي كشف لك عن اليقين الذي كنت تبتلي فيه. الموت يقين ولا لا يقين؟ يقين سيحصل ولا لم يحصل؟ سيحصل، لكن كثير من الناس يمارون فيه، لا يتبعون، يسوقون، لا يتبعون لهذه اللحظة الآتية الواقعة لا حال. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا الذي كنت تفر منه قد جاء. عندنا الناس الآن إذا تكلمت معهم عن الموت بلاش تستشعر، خلينا نعيش الحياة، كلمني أنا عن الحياة، كلمني عن المستقبل، كلمني عن أنت عايز تعمل، ما تكلمنيش عن الموت. الموت لسه بدري عني، أنا من 20 ال 25 ال 30 ال 35 أنا لسه بدري عني. أقول لا، إن الموت واقع لا محالة، وإنه آتٍ، فكيف تحيد عنه؟ كيف تنساه؟ كيف تتغافل عنه؟ كيف تتجاهله؟ فإنك ترى كل يوم أن هناك من الشباب من يموت، فهل وقت الموت الشباب انتقل إلى الكبار فقط؟ كلا، لم يترك أحدا لا صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، إنما الموت شيء حدده الله عز وجل وكتبه على ابن آدم، بل كتبه على الجميع ليس لآدم فقط، فكتب عليك الموت، فكيف تحيد عنه؟ كيف تغفر عنه؟ إذا جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. زي ما طلعت سينا ينبه أخوه ولا ابنه ولا أقرب الناس ينبهه من عقلة شيء معين، يقول لك لو عملت الحاجة الغريبة انتبه لنفسك، فإن العاقبة في النهاية وخيمة، وإن هذا الأمر سيحدث لنا أحد، فإذا وقع الأمر يقول لك جاوز لك الشفاعة عليه، ألا أحذرك من هذا؟ فهنا يحذر الله عباده المؤمنين، يحذر العملاء، يحذر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألم تعلم منذ أن خلقت أنك ستموت، أن أجلك سينتهي، أن لك ساعة لما يقول كان نقطة الخطأ يقصدون بذلك أن الكافر لا يؤمن أصلا به الموت، لا يؤمن بموت ولا بعث ولا حياة أخرى ولا يؤمن أي شيء، فإنه يعيش ملكا، يعيش في الدنيا تبهدلا، يأكل ويشرب ويتمتع وينام مثله مثل الأنعام، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. لكن صحيح من أقوال المفسرين أن المقابل الإنسان عن ماله، وهذا ما تراه بعينه، فإن كل حسينا تأتيه لحظات يغفل ويكتب له صاحبه، فإذا جاء أحد الناس الذين يعرفهم وما أمامه من أقاربه أو من أصدقائه أو من يختلط به تذكر الموت، ولذلك يقول كذا في موتي أنا وأعرف، يعني إذا لم يكن عبرة، يعني واحد ما هذه يعطيها عبرة، عشان كذا أهل السنة يقولون مش لازم يكون لازم واقع تقارب مع الناس، لأنه كذا في موته وأعرف، فإذا جمع الناس هذا الميت الذي أمامه الذي يوضع في القبر الآن ويدخل إلى
أي أيوة الأولى ثم نطق فيه
يشهد عليه من أعماله. هذا هو خطير من هذه الآية الكريمة. إذا جاء كل نفس معها ملكان، سارق وشهيد. السارق أي الملك الذي يسوق من المعشر، والشهيد الملك الذي يشهد على الإنسان بأعماله. واضح يا إخواني؟ طيب. وعن يحيى بن رافع مولى النقيب قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقال هذه الآية: وجاء كل نفس معها سائق وشهيد، فقال سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها بما عمل. سائق يسوقها إلى الله، النفس يأتينا ملك يسوقها إلى الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: السائق الملك والشهيد العمل. يبقى الملك يسوق النفس الى الله عز وجل، يسوق الانسان الى ربه، والشهيد هو العمل، لان العمل سيشهد على صاحبه، فان كان العمل صالحا شهد لصاحبه الصلاه والتقوى، وان كان شهد على صاحبه بالسوء وبالشر وبما فعل في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: السائق من الملائكه والشهيد الانسان نفسه يشهد على نفسه. الانسان يشهد على نفسه، انت مش بس عمل بس يشهد عليك، حتى انت ستشهد على نفسك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. اللسان هيشهد، اليدين ستشهد، الرجلين ستشهد، مش بس كده. وقالوا لجلودهم، حتى الجلد، نعم حتى الجلد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم؟ لأن اللسان هيبقى في موقف عداء، يعني نفسه تخيل واحد واقف يتكلم مع نفسه، يتكلم مع واحد تاني، يتحدث مع الجن. انت ماسك كده كده وهذا يحصل في الدنيا عشان ما تستغربوش يوم القيامه، حتى لا يتعدد الانسان منه يوم القيامه، فان الانسان في الدنيا قد يكلم نفسه. ممكن يروح يمسك كده كده ويتكلم معاه، ايه؟ بعض الناس بيعمل كده، ها؟ ده منظر ايه ده؟ لقد شوشني من العمل، ها؟ شوشني من البطش للناس، ممكن الواحد يتكلم مع نفسه.
سيجيب لنا هذه كما قلنا لأن النفس
خير المفسرين. فإذا سئلت معلومة، إذا سئلت من هو شيخ المفسرين يقول إيه؟ ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين. حتى ابن جرير رحمه الله ثلاثة أقوال في المضارع بهذا الخطاب في قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد خلصنا هذه السرقه وجاءت بنفسي مع سرقه شهيد، عرفنا السرقه وعرفنا الشهيد. بعد ذلك لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال المجيد يا ثلاثه اقوال، احدها اول رد الاقوال ان سيقال له هذه الدنيا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وده طبعا معروف ان الكافر اشد الناس غفلة، هو كافر مؤمن بالموت، مؤمن بالبعث بعد الموت، لا يؤمن بهذا اصلا ولا يصدق فيه. فلذلك فضل بهذا الاخبار. اذا هذا القول الاول ان المراد بذلك الكافر. القول أن المراد بهذه الآية كل أحد من الناس بدر وفاجر، يبقى الخطاب عام، يبقى القول الثاني على أن الخطاب الطبيعي عام، يقال للجميع، يقال للمؤمن وللكافر، يقال للبدر وللفاجر، يقال للمحسن وللمسيء، خطاب عام جميع للخلق أجمعين أو للناس أجمعين. هذا هو القول الثاني. قال بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام. يبقى كأن أنت شوف التشبيه دوت، كأن الدنيا نوم ولا يقظة؟ كأن الدنيا إيه؟ نوم، والآخرة هي اليقظة. فكأن الإنسان الذي ذكرنا يشعر أو يحس بأي شيء؟ لا، بل إن الله عز وجل سماها وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم يعني عند نمون، فيميتكم ميتة صغرى، مش دي لغة صغرى؟ احنا عندنا لغة كذا لغة كبرى ولا ايه؟ صغرى، اللغة الكبرى يموت المؤمن من الجهل ويموت الانسان، اللغة الصغرى هي النوم، فإذا نام الانسان توفي وفاة صغرى فلا يشعر، ولذلك إن دائما لا يحاسب على شيء ولا علم. لو كشفت عورته هيحاسب، لو توفى قليلا سيحاسب، لو ضرب احد له او جار له وهو نائم سيحاسب، لا لن يحاسب، لانه لا يعي ما يفعل وهو نائم. فهذا شبه الدنيا بالنسبه للبشر جميعا بالنوم، كان الناس عايشين في الدنيا هم ايه؟ نايمين. وهذا عن العلم والسلف الصالح: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. طب يعني ايه فإذا ماتوا انتبهوا؟ يعني إذا جاءهم الموت يا رب ارجعون، قال رب ارجعون، نص الآية قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى. كلا إن كلمة هو قائلها، دي مجرد كلمة، ولو رجع مرة ثانية يا ابني هيعمل إيه؟ هيعمل نفس الكلمة يعني، زي ما احنا بنقول كده، لو طلعنا على الغيب لاخترنا الإيه من الوقت، هل الكلام المعنى صحيح؟ لكن هذه لفظة ما بنحبش نقولها ولا نعتقد بها، لكن هذا هو الصحيح، أن الإنسان مخلوق له ربي أمامه أن يعمل وأن يجتهد وأن يفعل كل شيء، ولو اطلع على الغيب فإنه لن يستطيع أن يقدم الغيب أو أن يؤخر شرعا. بعض الناس يقول لك أنا نفسي أعرف حنوت يبدأ يقول لي نفسي أتابع حنوت يبدأ يقول لك أعمل. طب يا سيدي اعمل لنفسك حساب إنك حنوت الله، يعني هتعمل إيه؟ اعمل لنفسك حساب إنك حنوت بكرة، حنوت الأسبوع. بعض الناس يقول لك أنا مش مقتنع إن أنا بقول للدكتور بقول إن أنا عندي مرض معين أعتقد الله وإياكم ولا تجيني المرض ده، أعرف هذه نظرية غريبة، يعني لا تعمل بما إذا قبل لك طرف النور على هذا يكون المسلم العقلي المؤمن بالله له وبدله المؤمن بالموت، لا لا يكون هذا. فلذلك يكون شبه الدنيا بالنوم والآخرة باليقظة. الآخرة هي الحياة، هي اليقظة، هي الصحيان. أو إن الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون فإنها هي الحياة. هذا القول الثاني هو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. القول الثاني أن المخاطبة بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما أن المخاطبة في هذه الآية فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن التلقاء في هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أقوال. وهذا والمعنى على هذا القول لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليه فكشفنا عنك لقاءك أنت إنزاله إليه فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذا القول، طبعا هذا القول ضعيف جدا وليس صحيح. والظاهر من السياق خلاف هذا القول بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو يعني خطاب ايه؟ عام. طبعا هو القول الثاني وكما قلنا هو اختيار جميل الطبري شيخ المفسرين رحمه الله. فهذه ثلاثة أقوال في من هو المخاطب في قوله تعالى قد كنت في غفلتي من هذا. الصحيح أن الخطاب عام للإنسان سواء كان مسلم أو كان سواء كان قرض أو كان سواء كان محسن أو مسيء كل إنسان يجب أن يعلم أنه ستأتي هذه اللحظة وأنه كان غافلا عنها فيجب من الآن أن يصحح مع نفسه وأن ينتبه لهذه المحفظة العظيمة. قال الواقع قوله تعالى قد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم اللي هو يوم القيامة فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم عديد أي طويل لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا. كل واحد قد يلقيه الله عز وجل بصيره سيكون مستبصر بصره حديد هذا سيعلم كل شيء وسيرى كل شيء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على استقامة لكن لا ينفعهم ذلك. حتى الكافر لو كان في الدنيا لا يستقيم ويواظب ويبقى يدعي عن دين الله عز وجل يوم القيامة سيكون على استقامة لكن بعد فوات الأوان لا ينفعهم ذلك. قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا
لعادوا لما نوعوا انهم كذبوا وكذبوا يكذبون.
دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى بره اذا هم يشركون. هي الدعوه بتاعته الله ساعدها مثل ما فعل فرعون وهو كبيرهم الذي دعا الربوبيه الذي
الشهادات يا اخوانا كثيره، الشهادات تدخل على الانسان بهذا
قليل وكده هما يأكل ويشرب على الإنسان بمشفاه واحد فبلجان يشهدان على الإنسان. قال في ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في الخريطة العامة يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ودي مرحلة اللي بتيجي بعد الشهادات. كل هذه الشهادات حينما تشهد على الإنسان يأتي حكم من الله تعالى. وقال قريب هذا هذا لي عزيز فتكلم قريب وشهد وكان يقول شيء وانتهى الأمر بالنسبة للشهادات كلها يبدأ التبديل في الحكم. هذه المحكمة الإلهية الموجودة يوم القيامة يبدأ تبديل الحكم فيأمر الله عز وجل ويقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. نسأل الله السلامة والعافية. وقد اختلف سبحانه في قوله ألقيا فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المقبلة بالتسمية. دي لغة عند بعض العرب حينما يخاطبون فالشيء المقبل يخاطبونه بالتسمية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسي اضرب عنقه يا حرسي اضرب عنقه. فكلمة اضرب هو يخاطب بها واحد يخاطب بها ايه واحد لكن أعطاه أمر التسمية كأنه يخاطب الزين كما قلنا هذه اللغة لبعض العرب. وقيل في قول الثاني المحال فهي نور التوكيد سهلت الى الالف وهذا بعيد لما قلت اول الاحرام صح والاقرب عند اهل اللغه ان الانسان بعض العرب كانوا يخاطبون المفرد بالتسميه معنى القيه في جهنم كل كفار عنيد. هذا الملك خاطبه الله عز وجل بذلك فسيلقي في جهنم كل كفار عنيد. ومعنى القيه في جهنم كل كفار عنيد أي كثير الكفر والتكذيب بالحق. الكفار كثير الكفر وتنتبه جيدا إلى أنه لم يقل ألقيا في جهنم كل كافر. كل كفار صيغة إيه؟ كفار صيغة إيه؟ المبالغة التكذيب في الأمر أنه يفعل ويفعل ويفعل كثير الكفر كثير إيه؟ الكفر والتكفير. فلم يكفر مره واحده ولم يكذب مره واحده ولم يكن على الكفر والتكفير في حياته مره واحده كما كفار. فتجد هذا الانسان رجاه الى الحق يصير المساله مات ولا دم فهذا الشيء صفه مات ولا دم الانسان الرجاع الى الحق. لماذا؟ لانه يصدق كثيرا ثم يرجع كثيرا اليه الحق. هذه صفة هنا كفار عنيد يعني كثير الكفر والتكذيب كفر بكل شيء وكذب بكل شيء ولم يلتفت الى اي شيء حياته كلها كانت شغاله بالكفر والتكذيب. عنيد اي معاني للحق. عنيد معاني للحق هذا معنى كلمه عنيد معاني له بالباطل مع علمه بآله. يبقى العميد هو المعارض للحق المعارض له بالباطل مع علمه بذلك. دي مصيبة أن يكون الإنسان عاليا بالحق وعاليا بالباطل يرى الحق أمام عينيه حقا ويرى الباطل أمام عينيه باطلا وبعد ذلك عميد بعد ذلك المعاند. ولذلك لا يكفر بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم إلا كل كامل معاند. إيه معنى كامل معاند؟ في كامل ويعمل مع نفسه هو عالم هذا الحق يعلم أن هذا هو الدين الحق يعلم أن هذا هو الخير يعلم أن هذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل في نهاية المطاف إلى الله تبارك وتعالى يوصل إلى الجنة. بعد ذلك يعاند. ولذلك قال الله عز وجل كل كفار عنيد أي معاند بالحق مع علمه بذلك. مش هو جاهل لا لكنه يعلم الحق ويرضى مع علمه ويعلم الباطل ويضعه امام عينيه. مناع من الخير جمع صفه اخرى، مناع للخير اي لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا يؤدي ما عليه من الحقوق. وهذا هو شكل الانسان الكفار العنيف، لا يعرف حقوقا فيؤديها، هو ذلك المناع. ثم اشرط مانع للخير كما قال مناع يمنع الخير دائما، هذه صفته يكبرها دائما ابدا، مناع للخير فلا يؤدي ما عليه من الحقوق، ولا بر فيه ولا صله ولا صدقه. نعم تبر ولا عنده صله ولا عنده صدقه ولا عنده اي شيء. كل ابواب الخير، كل ابواب الخير والصالحات مغلقه عنده فلا يفتح منها شيئا. مناع للخير معتدل جمع صله اخرى، معتدل اي فيما ينفقه ويصرفه، فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز به الحد، فهو معتدل في كل شيء، يتجاوز الحدود في كل شيء. وهذا شان الباطل، شان عنيف، شان المناع للخير، فانك تجده يتجاوز الحدود في كل شيء، فبظلمه يتجاوز الحد في الطغيان، في الطغيان وفي التجبل على الناس وفي المكابرة وفي المعاندة، يتجاوز الحد حتى في الإنفاق، يتجاوز الحد فلا يؤمن ولا يسلم إلا في الحرام وفي الملذيات وفي الأمور التافهة وفي الأمور الزائلة التي تعرض الله عز وجل الخير، الله عز وجل الذل في الصدقة في الإحسان. أنت لو كان شيئا يسيرا في شيء من أبواب الخير أو في شيء من أبواب الصالحات فإنه يهدى لذلك، يبتدع هذا الحرام يعلمنا في فيهم ضلوا عن سبيل الله وضلوا عن الطريق الصحيح. قال يتجاوز فيه حتى على المعتدل. فقال قتادة معتدل أي في منطقه وسيرته وأمره، معتدل اي في منطقه وسيرته وامره. دائما المنطق بتاعه المضبوط، ليس له حد وليس له ميزان، منطقه وحياته واموره كلها معتدل فيه، سيرته كلها معتدل، امره كله معتدل فيه. هذا حاله لانه سار على الطريق فاصبحت حياته كلها هكذا. معتدل مريب كلمه مريب اي شاب في امره، مريب لما نظر في الامر. هؤلاء المعاندين المعتدين، فإنك إذا رأيته وعاينته رأيته شابا في أمره مريب للنظرة في أمره، الذي جعل مع الله إلها آخر أي أشرك بالله فعبد معه غيره، الذي جعل مع الله إلها آخر أي أشرك به فعبد معه غيره، فألقياه في العذاب الشديد. إذا كان كان على كل مثال فيه عنيف، الكلام الثاني تكرر هناك ألقيا في جهنم فألقيا في العذاب الشديد ذهب فيه المشركون، فبس ليس كفار فقط وإنما كفار إيه؟ والمشركون فألقيا في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق، عنق يخرج من النار يخاطب الخلائق تسمعه الخلائق جميعا، اني وكلت بثلاثه، وكل الله عز وجل بثلاثه لكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله الها اخر وبالمصورين ثلاثه وكل بهم هذا العنق الذي يخرج من نار جهنم يسمعه جميع الخلائق. من هم الثلاثة؟ قال بكل جبار عنيد، لا طبعا كل جبار عنيد فإنه موكل به أنه سيأخذه ويسمعه في نار جهنم. رقم اثنين ومن جعل مع الله إلهًا آخر. رقم ثلاثة المصورون، قال وبالمصورين قال ثم تلوى عليهم أي نار جهنم، تلوى ونطفى عليهم نار جهنم. هذا حديث أخرجه الترمذي وهو إسناده صحيح وهو في الصحيح.
رسول أعلمكم الكتاب والحكمة القرآن والسنة
إلي ألا تخصم عندي، وقد قدمت إليكم من وعيد ما يبدل القول لدي. قال الجاهل يعني قد قضيت ما أنا قاض، ما يبدل القول لدي لدي شخصي.
الشباب جزاهم الله خيرا، نسأل الله عز وجل